بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل بول الصبي نجس أم هو بول الجارية فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بول الصبي والجارية كلاهما نجس، إلا أن بول الجارية أشد، يغسل من بول الجارية وينضح من بول الصبي، فلا يغسل إلا نجاسته ولا ينضح إلا نجاسته، إلا أن نجاسة بول الصبي أخف، فلهذا يكفي فيه النضح، ولولا نجاسته ما أمر بنضحه. نعم.
يقول السائل: إذا كان المريض يستطيع أن يوضئه من كان معه للصلوات، هل يجب عليه الوضوء؟ وهل هذا عام في كل مرض؟
الجواب: إذا وضعه أحد كان واجبا عليه أن يصلي بالوضوء ما استطاع من أوقاته، وإن لم يجد أحد يوضعه تيمم، ولا ينتظر من يوضعه فقط حتى يذهب الوقت، أو حتى يلزم أحدا ويجبره أو شيء من ذلك، لأن هذا فعل خير وليس واجبا على أحد أن يوضعه، فليتق الله ما استطاع، اتق الله ما استطعتم، فإن استطاع أحد من له عليه حق أن يوضعه نعم أمره بذلك، وإن لم يستطع أو لم يجد أو يشق على الناس تيمم وصلى. نعم.
يقول السائل: هناك من يقول أهل السنة ينكرون على الذين يؤولون الأدلة، بينما هم أي أهل السنة يؤولون بعض الأدلة مثل قول الله خالدين فيها أبدا، فيقولون تخليد أمدي وليس أبدي، وأيضا قول الله في القاتل عمدا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول: من منطلق هذه آية أن القاتل كافر، وإذا استدلينا عليه بقول بقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية، يقول: الاقتتال غير القتل، لأن الاقتتال بمعنى المضاربة، وهذا الشخص هو طالب علم، فما نصيحتكم له؟
أعد واحدا واحدا.
يقول: هناك من يقول أهل السنة ينكرون على الذين يؤولون الأدلة، بينما هم أي أهل السنة يؤولون بعض الأدلة مثل قول الله تعالى خالدين فيها أبدا، فيقولون تخليدا أمد فيقولون تخليد أمدي ليس أبدي.
الجواب: التأويل قد يكون واجبا كما في هذه الآية خالدين فيها أبدا، في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جمعا بين الأدلة، وإلا لكفر من لا يستحق التكفير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قالوا كفر دون كفر، جمعا بين الأدلة: وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أما هم الله مؤمنين، وإلا لكان كل مقتتلين كفارا، وهكذا مرضت عبدي فلم تعدني، جاء في الحديث ما يوجب تأويل هذا القول: مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده، تطعمتك عبدي فلم تطعمني، استسقيتك، وكذلك في قول الله: وهو يطعم ولا يطعم، وفسر في الحديث: ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. هكذا جملة من هذه يجب تأويلها على ما دلت عليه الأدلة وعلى ما في أواخرها من بيانها: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحدث فيه عبد ومعبود، وفيه كذلك: عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، والله سبحانه خالق وعبده مخلوق، ووجب تأويل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخر الحديث، على معنى التوفيق، أن هذه الجوارح يوفقها الله، لأن الله عز وجل ليس حالا في العبد كنت سمعه كنت بصره، هو خالق وعبده مخلوق، وهو القاهر فوق عباده، على له الخلق والأمر، فالله ما هو السمع ولا البصر إنساني، لكن وجب تأويل الحديث على هذا المعنى على التوفيق كما فهم سائر السلف وفق هذا الجوارح. ونظائر ذلك كثير، لو لم يؤوله الإنسان على مدلول الدليل كما دل عليها إما الدليل المتصل مثل حديث مرضت عبدي فلم تعدني ولو يعني ماذا فلم تعدني ولو مرض عبدي فلان فلم تعدني ولو عدت لو جتني، دليل متصل، أو الدليل منفصل كما في حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر بقول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهما. فأهل السنة لا ينكرون التأويل مطلقا والبيان مطلقا، كقول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، ظلام صيغة مبالغة، يأتي المفسرين وما ربك بذي ظلم للعبيد يعني لا يظلم مثقال ذرة، للآية للحديث وإني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما ولقوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلو قال قائل الله عز وجل ما هو شديد الظلم، ما ربك بظلام، الظلام صيغة مبالغة، يقال لا قليل ولا كثير، الظلم ما يجوز على الله سبحانه وتعالى، حرام حرمه على نفسه ما يجوز اعتقاد ذلك. وما ربك بظلام العبيد أي بذي ظلم للعبيد، جمعا بين هذا وقول إني حرمت الظلم على نفسي وبقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وأمثال ذلك. يجب فهم أن التأويل قد يكون واجبا لدليل متصل أو منفصل يبين يوجب ذلك التأويل، وأن التأويل المحرم هو تأويل أهل مؤولين الذين يؤولون الصفات ولغير دليل موجب لا متصل ولا منفصل، هذا الذي ينكره أهل السنة ويقول يجب أن تمر الأدلة على ظواهرها. فإن قول الله عز وجل ما فرطت في جنب الله، ابن حزم لما مر هذا وقال على جنب الله يعني أثبت الجنب لله أنكر عليه أهل العلم، قال لا دليل أثبت الجنب، وإنما المقصود في حق الله في ذات الله ما فرط في حق الله. ثم الإنسان يسلك مسلك السلف سواء كان في فهم الأدلة أو بيان الأدلة أو الجمع بينها، وإلا لهلك كما هلك الخوارج وكما هلك الضلال من أهل الأهواء الذين لم يأخذوا الأدلة من أهل العلم ولم يأخذوها كذلك أيضا على بصيرة وعلى ما يعني على طريقة السلف رضوان الله عليهم، إنما بأهوائهم.
قال وأيضا قول الله في القاتل عمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها،
لا بد من الجمع بين الأدلة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لا بد من الجمع بينه وبين قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك، فإهدار أحد الدليلين هوى، والجمع بينه هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فعلم أنه لا بد أن يحمل على أم أنه إذا استحل أو أنه خرج مخرج الوعيد أو أنه ماكثا فيها طويلا أو أن على تأويل السلف جمعا بين الأدلة، لهذا يعتبر من التأويل الواجب. نعم.
ويقول من منطلق هذه الآية أن القاتل كافر، وإذا استدللنا عليه بقول الله وإن طائفتان،
كيف يكون كافرا وقد كيف يكون القاتل كافرا وقد صلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على القاتل لما قتل رجل نفسه، وقتله لنفسه ربما يكون أشد جرما من قتله لغيره، والقتل كله حرام، ومع ذلك امتنع عن الصلاة عليه وأذن عليه وأن يصلي عليه، صلى عليه الناس، لو كان كافرا ما صلى عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فمعناه أنه أقر، وهذه سنة تقريرية وفعلها الصحابة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. القاتل لا يكون كافرا بمجرد القتل، لا بدليل من الكتاب ولا من السنة ولا كذلك من أقوال الأئمة خلاف إجماع أهل العلم. نعم.
قال وإذا استدللنا عليه بقول الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يقول الاقتتال غير القتل، لأن الاقتتال بمعنى
حتى وإن كان الاقتتال بمعنى القتل فأصلحوا بينهما، تقاتلوا بمعنى تضاربوا تقاتلوا، لكن حتى ولو حصل قتل القاتل عمدا لا يخرج من الملة إلا إذا استحل ما حرم الله كالقتل، وإلا فهو مسلم للآيات المذكورة، ولأن توبته صحيحة إن تاب. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآية توبته مقبولة، وحتى لو مات غير تائب من ذلك الذنب للآيات التي سبق أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد اقتتل أناس صالحون في أزمة في بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أناس صالحون اقتتلوا ولم يكن ذلك سببا للقول بكفر هذا أو هذا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا سنام ما كانوا يعملون. فقه هداك الله، وإلا زلقت زلقة تنشف فيها ما تخرج ما تتخارج منها. نعم.
قال: وهذا الشخص هو طالب علم، فما نصيحتكم له؟
النصيحة لك.
يقول السائل: أنا صاحب شبكة نت، وهذه الشبكة معي منذ أكثر من 3 سنين، والمطلوب مني أن أوسعها وأطورها، ولكن قلبي يحس أنها حرام لأنها تساعد الناس أن يبصروا حاجات حرام، ولكني سمعت بعض العلماء يقول: ما هي حرام؟ لأن النت مثل السكين، إذا قطعت به الفواكه فهو حلال، وإذا قتلت به مسلم فهو حرام، فما هو قولكم وما هي نصيحتكم؟
إن كانت هذه الشبكة فيها علم نافع ينشر فيها كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم النافع ما ينفع الناس، وفيها الذب عن الخير، وفيها إنكار الباطل والأمر معروف أنها المنكر وما كان من ذلك، فهي خير، هي خير، وليس فيها ما يسبب أن يحز في النفس. وإن كان فيها خلاف ذلك كما هو ظاهر صاحب السؤال أنه يحز في نفسه، والبر ما أطمأن فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، ثم يعني ماذا والبيئة والإثم ما تردد في النفس أو حكى في الصدر. فمثل هذا دع ما يريبك إلى ما يريبك، إن كان عندك ما عندك قدرة أن تضبطها بالأدلة وتجعلها دعوة إلى الله عز وجل فاجتنبها ولا تجد فيها، بل إلغها. إن كانت نافعة ترى أنها تنفع الإسلام والمسلمين فلا بأس، ما هناك مانع، دعك من هذه حدين ما حدين. ها أما عليك من النت، النت هذا فيه شر، بث النت يستعمله الفساق، يستعمله ما عليك، لا تبث هذا النت، هذا نشر النت في المكان تتعاون على الإثم والعدوان، لا تفعل هذا هداك الله.
يقول السائل: أنا شرعت ببناء مكتبة كبيرة للطلاب، وعرض علي أخ أن أكمل المكتبة، وأخبرني أخ آخر أن بعض أموال الأخ المتبرع عليها شبهة وأنها حرام، فهل يجوز لنا أن نقبل إكمال لنا المكتبة أم نترك؟ وأعلم أن الرجل كان متقن ولكنه تورط ويريد أن يتخلص من المال الحرام.
ما دمت علمت أنه حرام لا تأخذه، لا بناء ولا يعني ماذا ولا كذلك، لا المكتبة ولا غيرها، إذا علمت أنه حرام لا تأخذه، كون يريد يتخلص من المال الحرام أنت تأخذه ما يجوز.